الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين اليوم 17 من ربيع الأول لعام 44 بعد 400 والألف. نقرأ كتاب لمعة الاعتقاد على شيخنا عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى في مكة المكرمة حرسها الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وأحسن إليكم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كتاب لمعة الاعتقاد من كتب أهل السنة والجماعة ومن عقائد السلف أصحاب الحديث التي حوت خيرا كثيرا، وهي عبارة عن مختصر في عقيدة السلف، وسنمر عليها مرورا مختصرا أيضا نظرا لضيق الوقت، لكن إن شاء الله أن نعلق على ما لا بد منه مستعينين بالله عز وجل على ذلك. واللمعة هي الشيء الظاهر في ضوء أو نحو ذلك، والاعتقاد ما عقد عليه القلب، والمراد بها العقيدة الصحيحة، لأن يعني العقيدة تنقسم إلى قسمين: عقيدة صحيحة وأفضل الكتاب والسنة، وعقيدة فاسدة وهي المأخوذة من علم الكلام والرأي والقياس الباطل ونحو ذلك. الهادي الدال، الهداية هنا مراد بها الدلالة إلى سبيل الرشاد، إلى طريق الرشاد، وهو الإسلام الصحيح: اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. وأما المصنف فهو الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي، المتوفى سنة 2600، له مؤلفات عظيمة من أجلها المغني وغير ذلك من الكتب النافعة، وهذا الكتاب المشهور، وله عمدة الفقه وغير ذلك الكافي، ألف في مذهب الحنبلي مطولات ومختصرات. قوله بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالبسملة لأن الله افتتح كتابه بها، ولأنها دالة على الاستعانة بالله عز وجل، في الباء في بسم الله للاستعانة، والاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، والله لفظ الجلالة علم على الذات العليا، مشتق من الألوهية من الإله المعبود محبة وتعظيما، والرحمن اسم مختص بالله عز وجل على وزن فعلان متضمن للرحمة العامة، والرحيم اسم عام، إلا أنه في حق الله عز وجل دال على الرحمة الواصلة، كان بالمؤمنين رحيما. وأما ما يتعلق بالحمد لله، افتتحه ابتداء بكتاب الله، فإن الله حمد نفسه في مواطن كثيرة وأمر بحمد نفسه، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. المحمود بكل لسان، قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحه. المعبود في كل زمان، أي يعبده الموحدون عبادة طاعة وخضوع وخشوع وانقياد، والجميع عباده عبادة كهر. الذي لا يخلو من علمه مكان، فهو بكل شيء عليم، مستوى على العرش سبحانه وتعالى، وهو محيط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية، لا من عموم ماذا عموماتها ولا كذلك من خصوصاتها، لا من الكليات ولا من الجزئيات. وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، ولا يشغله شأن عن شأن، كما قال عن نفسه كل يوم هو في شأن، يرزق ويغني ويفقر ويرفع ويخفض ويميت ويحيي، لا ينشغل بشيء عن شيء آخر. جل أي عظم وتنزه عن الأشباه الأمثال، الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، لا تضربوا لله الأمثال والأنداد النظراء، الله عز وجل متنزه عن هذا كله لعموم كماله المطلق من كل وجه، سواء في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهكذا تنزه عن الصاحبة لأن الذي يحتاج إلى الصاحبة الزوجة، والولد هو المخلوق العاجز الناقص، وقد تابع الكفار على إثبات الصاحبة والولد لله عز وجل، سواء النصارى أو كذلك اليهود أو كذلك ماذا المشركون من غيرهم. ونفذ حكمه في جميع البلاد، أي أن حكم الله عز وجل نافذ لا يتخلف ولا يتأخر، حكمه القدر الكوني لا يمكن أن يتخلف، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال ما يريد، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله، وفي نسخة لا تمثله، يعني مهما حاول الإنسان أن يصل إلى صفات الله عز وجل بعقله فعقله ناقص، لا يمكن أن يتخيل من الكمال إلا الكمال الناقص. لذلك نهينا عن التفكر في الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقات الله. وذكروا أن رجلا العلماء وجد شابا يرى الفكرة في الرب، فنهاه وحذره، فأبى ذلك الشاب وقال أنا أتفكر ونحو هذا، فقال له دعنا من التفكر في الله ولنتفكر في مخلوق من مخلوقات الله، وضرب له مثلا بجبريل، قال خلق الله له 600 جناح، يعني احذف ما يتعلق ب500 و97 جناح وانظر أين تركب هذه الأجنحة الثلاثة إذا كنت تريد تفكر. فبالنظر في مخلوقات الله تصل إلى إثبات قدرة الله، قوة الله، صفات الله، كمان الله، إلى غير ذلك. فعند ذلك رجع الشاب عن الفكرة، فالتفكر في الرب قد يؤدي إلى الشرك والكفر، نعوذ بالله، نعوذ بالله، لا سيما لمن أطلق لسانه في التمثيل، أطلق لسانه في التعطيل، إلى غير ذلك. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، مهما تخيلت من الكمال فالله أكمل، الله أجمل، الله عز، حجابه النور، لو كشف لو حرقت السبحات وجهه انتهى إليه بصر من خلقه، انتهى العالم، علبه يوصف لي ولو كشف عن وجهه المقدس سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال أنظر إلى الجبل، فدك الجبل، مع أن حميد ينقل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بأنمله، تجلى للجبل وأشار بأنمله، يعني مع ذلك دك الجبل وصار هباء بعد أن كان جبلا صما. فلا يجوز الفكرة في الرب، الله عز وجل يقول فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. هذه الآية عمدة في باب العقيدة، لأن فيها الرد على طائفتين منحرفتين، الطائفة الأولى طائفة الممثلة الذين قالوا نحن نثبت لله وجه ويد وسمع وبصر كما قال، لكن وجه كوجه المخلوق، وسمع كسمع المخلوق، وبصر كبصر المخلوق، ويد كيد المخلوق، وغضب كغضب المخلوق، ورضا كرضا المخلوق، هذا كفر وشرك. كان نعيم بن حماد من مثل الله بخلقه كفر، يعني تجعل الخالق العظيم الكبير الواسع المجيد كمخلوق عاجز ناقص، لا غير ذلك. وهو السميع البصير رد على الممثلة المعطلة، لأن المعطلة يقولون ليس كمثله شيء، وذهبوا إلى أنه لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يريد، لا يشاء، لا يغضب، لا يرضى، لا ينزل، لا يسخط، لا، بطل الله من صفاته. فهذه الآية أخذ بها أهل السنة، له صفات ليس لك الصفات، له ذات ليست كالذوات، فتقول لله غضب ليس كمثله شيء، رضا ليس كمثله شيء، سخط ليس كمثله شيء، ينزل ليس كمثله شيء، يجي يوم القيامة ليس كمثله شيء، أي صفة من صفات الله ليس كمثله شيء. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء هي الدالة على الإسمية، دالة على ما يعين الذات، اسم يعين المسمى مطلقا، مثاله كجعفر وخرنقة. فالاسم الذي يعين ذات الرب ويجوز أن يدعى به، تقول يا الله، يا سميع، يا بصير، يا قوي، يا خالق، هذه أسماء. والصفات كل اسم يتضمن صفة، السميع يتضمن صفة السمع، البصير يتضمن صفة البصر، والقدرة قدير يتضمن صفة القدرة، وهكذا. ولكن الصفات لا تدعى، لا تقول يا وجه الله، يا سمع الله، يا بصر الله، يا يد الله، ما يسمع. بل بعضهم ينقل تكفير من دعاء صفات الله عز وجل لأنه ما دعا الله، لكن يتوسل إليه بصفاته. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، الصفات أكثر وأكثر من الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، وكل فعل يشتق منه صفة. وهناك عندنا الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والساق وغير ذلك من الصفات. الرحمن على العرش استوى، سيأتي الكلام على مسألة العلو في موطنه، إلا أن المصنف أراد أن يبين هنا أن من الصفات التي يجب أن تثبت لله عز وجل صفة العلو. الرحمن اسم مختص بالله، إنما يتسمى به مسيلمة من باب المكابرة. على العرش، السرير العظيم الذي استوى عليه الملك، الملك استوى أي على وارتفع واستقر وصعد. هذه التفاسير الأربعة ذكرها ابن القيم رحمه الله، ذكرها غيره. بينما المبتدع يقول استولى، وسيأتي الكلام عليها. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وما بينهما وما تحت الثرى، يعني أحاط ملكه بكل شيء، تبارك الذي بيده الملك. وإن تجهر بالقول أو تخفيه فإنه يعلم السر وأخفى، والله بكل شيء عليم. أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء عليم، تقدم. وقهر كل مخلوق عزة وحكما، العزيز الذي لا يغلب. وحكما، حكمه ماض في جميع العباد، لا أحد يستطيع أن يخرج عن حكم الله أبدا، القدر الكوني الذي لا بد منه. فالمخلوقات يعني إما أن تطيعه طاعة العبادة، وإلا فهي مقهورة وواقعة على كمال الله عز وجل. أحاط بكل شيء علما، من المتقدم والمتأخر، من علم الدنيا وعلم الآخرة، من علم الجزئيات والكليات. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ما هناك أحد له قدرة نافذة تخرج عن قدرة الله ومشيئة، تخرج عن مشيئة الله، وما يشاءون إلا أن يشاء الله. وإبراهيم لما ناظر ذلك الملك قال ربي الذي يحمي، قال أنا حمي، كيف كان إحياء وإماتته؟ يقتل واحد ويخلي واحد. فأراد أن يخصمه أكثر، قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعلم ما بين أيديهم، وسع كل شيء رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، حتى في الدنيا رحم الكافرين برزقهم وعافيتهم. بل من رحمته العظيمة أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن حرموها لما علم في قلوبهم من الشر والفساد. واسع كل شيء رحمة وعلما، تقدم الكلام على العلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون به علما. هذه لا يستدل بها العلماء على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، أسماء الله كثيرة. وأما حديث أن الله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فالمراد أن من أسماء الله الكثيرة 99 اسم اختارها، أن من حفظ هذه 99 دخل الجنة. واختلف بمعنى الحفظ، قيل العمل بها، قيل الإطاقة لها، قيل الحفظ لها، لكن مع العمل. أما أن يحفظها وهو لا يعتقد معناها ولا يعمل بمقتضاها، هذا ما استفاد منه. لكن إذا علمت أن الله عليم تتعبد له بصفة العلم، يعني تراقبه في السراء والضراء، وتعلم أن الله محيط بك وعالم بحالك، تنزل به حاجاتك وتتوكل عليه وتعتمد عليه، وهكذا. وهذه الآية مثل قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، موصوف بما، هذه قاعدة ستأتي، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة ماذا تسمى؟ تسمى بقاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ يعني يتوقف إثباته أو نفيه على الدليل. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات باب غيبي، الشيء ما يعرف إلا بأمور: الأمر الأول أن تراه، الأمر الثاني أن ترى مثيله يقول لك هذا مثل كذا، الأمر الثالث أن يحدثك من رآه عنه. هذه كلها منتفية بحق الله، هذه كلها منتفية في حق الله عز وجل. فإذن من أين نأخذ أسماءه وصفاته؟ صفاته من الكتاب والسنة. نتوقف على الكتاب والسنة. مثلا بعضهم يقول يجلس، ما نقول يجلس. لماذا؟ لأن كلمة يجلس ما جاءت الكتاب والسنة. ماذا جاء في الكتاب والسنة؟ استوى. فنحن نقول استوى. وجاء في الكتاب والسنة يغضب، نقول يغضب كما يليق بجلاله. وهكذا. هذه من أهم القواعد، قاعدة الأسماء، قاعدة أن باب الأسماء والصفات توقيفي، يتوقف فيه على ما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وأدخل العلماء أيضا فيما أجمع عليه السلف. شيخ الإسلام ذكر صفة السكوت وذكر أن السلف قد أجمعوا عليها. جاء في حديث ومن سكت عنه فهو عفو. لكن ما المراد بالسكوت هنا؟ المراد بالسكوت أنه لا يتكلم؟ لا، لأن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، متكلم أزلا وأبدا. لكن المراد بالسكوت عدم الحكم، كما نقل ذلك شيخ الإسلام وغيره. عدم الحكم وما سكت عنه فهو عفو. استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول كذا وكذا. فدل على أنه لم يجهر بذلك وإنما كان يتكلم. فهذا هو الشاهد من باب الإفادة، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع
أملوه.
أحسن الله إليكم. قال: ثم حجبهم عما أملوه
وقطع أملوه.
أحسن الله إليكم. قال: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
هذه الفقرة الثانية من هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن، أي من باب الصفات ومن باب الأسماء، لا ننتقي كما فعلت الأشاعرة يأخذ لك الأسماء وينفي الصفات إلا سبع، ولا نفعل كما فعلت المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ولا نفعل كما فعلت الجهمية ينفون الأسماء والصفات. فعندنا قاعدة: كل ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات نثبته. أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لماذا قال أو صح؟ لأن باب السنة قد جاء فيها أحاديث غير ثابتة، فلا يثبت في باب الأسماء والصفات إلا ما صح وثبت. ومن باب الفائدة: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال. الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء على تفسير الكتاب بالقرآن، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم. من صفات الرحمن ومن أسمائه، لكن ذكر الصفات لأن الإنكار للصفات أكثر عند المبتدعة. وجب الإيمان به، وقد جاء في حديث عائشة صفة الرحمن، وجب الإيمان به والإقرار، وجب الإيمان به أي الإقرار به والتصديق والاعتقاد وتلقيه بالتسليم أنه حق لا شك فيه ولا إشكال، والقبول عدم الرد، يعني القبول تقبله تتعبد لله بمقتضاه، وترك التعرض له بالرد كالتكذيب، يقول الله ما قال هذا، أو التأويل التحريف، أو التأويل التحريف، يعني يقول استوى قال استولى، جاء ربك قالوا جاء أمر ربك، يعني ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا تنزل رحمته، لا غير ذلك. والتشبيه، تقول لله وجه يقول لك كوجه زيد، لا يجوز لا يجوز. والتمثيل، التمثيل يعني يقولون التشبيه لا يلزم منه المماثلة، والتمثيل هو الذي يلزم منه المماثلة، لكن بعض العلماء قد أطلق هذا على هذا، فالشاهد أن هذه اللفظة رد على طائفتين وبيان لطريقة طائفة أهل السنة والجماعة، كل ما جاء في القرآن صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، هذا طريقة أهل السنة والجماعة، وترك التعرض له بالرد والتأويل، هذا رد على من المعطلة من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن نحوهم، والتشبيه والتمثيل هذا رد على الممثلة، مبدأ الرافضة كان التمثيل، مثل الله بخلقه كفر. وما أشكل من ذلك، من إيش؟ من الآيات والأحاديث الثابتة في باب الأسماء والصفات، وركز مع كلمة وما أشكل، أشكل عليك، هل أشكل على الأمة جميعا؟ لا، لأن باب الأسماء والصفات باب المحكم وليس باب المتشابه، فالإشكال فيه قد يكون على واحد، عبد الله ما يعلم وأنت تعلم، هذا يعلم وأنا ما أعلم، إيش الواجب علينا في مثل هذا الحال؟ أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفوق كل ذي علم عليم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته، لا تقول أنا ما أعلم معناه إذن هذا مردود، لا، وجب إثباته، إثبت أن الله يرضى، إذا كنت تجهل معنى الرضا سأل أهل السنة، سأل المبتدعة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه المسألة بسببها انتقد على الشيخ رحمه الله على أنه من يعني ماذا، أنه مفوض وأنه خالف منهج السلف، لكن الذي يظهر لي أنا أنه ليس كذلك في هذا الموطن بذاته. لماذا؟ لأنه قد ذكر طريقة أهل السنة في وجوب الإقرار والإمرار والإثبات والتنزيه وغير ذلك، موفق الدين، موفق الدين. وإنما قال ما أشكل علينا، ما أشكل من ذلك نثبته لفظا ونستفصل عن المعنى، نسأل عن المعنى من هو أعلم. فعلى هذا الذي ذكرت لكم ما يكون فيها كثير يعني انتقاد، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه زلة، إلى غير ذلك لما يأتي بعدها أيضا من بعض إطلاقات نستطيع أن نوجهها على التوجيه السلفي، ونخرج الإمام مما اتهم به رحمه الله. وعلى القول بثبوتها مثلا، الزلة لا يسلم منها أحد، صلى الله يعفو عنا وعنه، ولا يجوز أن يتابع أي عالم على ما يخالف كتاب السنة. ونرد علمه إلى قائله، هذا الذي يشكل حتى نعلم، الذي يشكل نرد علمه إلى قائله حتى نعلم. أما أن تأتي إلى صفة النزول وتقول ما أعلم معناها، حتى الأطفال يعلمون أن النزول من أعلى إلى أسفل، وكذلك تأتي إلى صفة الغضب تقول هذه ما هو معلوم معناها، معلوم معنى الغضب، معلوم معنى الرضا، معلوم معنى يسمع، معلوم معنى يبصر، كل هذه أشياء معلومة. ونجعل عهدته على ناقله، على الذي نقل لنا، يعني هو الذي يتحمل، ونحن إنما نقلنا كلامه. لكن هذا كما قلت لكم على الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا قال سلكنا هذا الطريق اتباعا لطريق الراسخين الذين أثنى الله سبحانه عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا أدس قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشاهد أن هذه الآية فيها بيان لطريقة الراسخين في العلم العلماء الأثبات هم الذين يؤمنون بمحكم القرآن ويؤمنون بمتشابهه يؤمنون بغيبه ويؤمنون بظاهره ما عندهم انتقائية كأهل البدع. أهل البدع طريقتهم طريقة اليهود والنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض يؤمنون بما يوافق أهواءهم ويتركون ما سوى ذلك. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به بالصفات بالأسماء بالأحكام بالأخبار كل من عند ربنا كل من عند ربنا باب الصفات من عند ربنا باب الفقه من عند ربنا باب المعاملات من عند ربنا. إذن كيف نصدق بعض الكتاب ونكفر ببعض؟ كيف تؤمن أن الله عز وجل إذا ذكر قصة يوسف في القرآن وإذا جئت إلى وصف الله عز وجل بالنزول تقول لا هذا ما هو صحيح؟ لا صحيح لا تؤمن بهذا وهذا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني أهل البدع أهل الضلالات أهل الكفريات أهل الانحرافات فيهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ما أشكل يتبعون المشكل ويردون المحكم إلى المتشابه. طريقة أهل السنة رد المتشابه إلى المحكم. ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا؟ ابتغاء الفتنة لأنفسهم ولغيرهم وابتغاء تأويله تحريفه. وإلا لو أرادوا معرفة التفسير الصحيح إن التأويل يأتي بمعنى التحريف يأتي بمعنى التفسير يأتي بمعنى الحقيقة يأتي بمعنى العمل. لو أرادوا معرفة التفسير الصحيح للقرآن ماذا فعلوا؟ لو أرادوا معرفة التأويل الصحيح لسألوا أهل العلم فعادوا إلى العلماء الراسخين فأخذوا بطريقهم. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما لم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن النبي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فإذا رأيت من يتبع تأويل الكتاب والسنة ويريد تحريف الكتاب والسنة فكن منه على حذر. إلى أن قال رحمه الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ ابتغاء التحريف وعدم أخذ بطريقة السلف وقارنه ابتغاء الفتنة في الذم يعني سماه مذموم ثم حجبهم عما أملوه من الوصول إلى المعرفة بل وقعوا في الضلال البعيد وقطع أطماعهم عما قصدوه لأنه قال وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم حقيقته إلا الله. المراد بالتأويل هنا يعلم تأويله إلا الله معرفة الحقيقة حقيقة الصفة حقيقة اليوم الآخر. لكن على المعنى بالتفسير سيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون أيضا تفسيره ويقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هذه عبارة عن شرح مختصر لأول ومقدمة هذا الكتاب وعسى أن نأتي على ما يتعلق ببقية المقدمة في درس آخر. والحمد لله رب العالمين.